الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، هكذا بعض عبر، وقلنا التعبير الصحيح إيش؟ وحدة القضيتين بقاء، لأن قلنا كلمة بقاء قد تشعر بالبقاء الخارجي على أي حال. هذا كله تقدم وذكرنا الوجه في ذلك، وأنه لا يصدق نقض اليقين، عنوان النقض لا يصدق. في هذه المحاضرة أريد التعرض إلى تمرين تطبيقي ظريف في هذا المجال، عنوان إذا صغير جانبي تمرين تطبيقي. بعد أن اشترطنا وحدة الموضوع في باب الاستصحاب، يقع الكلام في هذا المورد، وهو لو كان لدينا فلز من الفلزات كالفضة مثلا، وأدبناه وذوبناه، وبعد أن ذاب لاقته نجاسة فتنجس. وطبيعي هناك كلام في أن الفلز يتنجس الفلز الذائب، أو أن حيثية الفلزية تمنع من السريان. إيش تفترض يتنجس؟ إذا تتناقشنا نضيف الفكرة، فتنجس وتنجس هذا الفلز، وبعد ذلك صغناه خاتما، إنه نجس بعد صياغته، ولكن إذا طهر السطح الظاهر فسوف يطهر ظاهره، وبالتالي لا محذور في لبسه باليد ولا ينجس اليد، لأن الظاهر طاهر وإن كان الباطن نجس. إنه لو فرضنا هكذا حينئذ نقول بعد فترة احتملنا حصول احتكاك في السطح الظاهري للخاتم، واحتملنا ظهور شيء من الباطن. فهنا هل يمكن أن نجري الاستصحاب، يعني استصحاب الطهارة أو استصحاب النجاسة؟ كيف أنا أريد أن قد استصحاب سيو طهارة للنجاسة، أو لا يمكن ذلك؟ طبيعي سألوا الذي يسمعنا يقول ما عندكم شغل خارجوها تشبنوا دورة تخليه جوا الحنفية، ها؟ إذا الباطن كان كالظهر هو راح يظهر الآن. استهان نقول له عندنا شغل بس نكات فنية علمية نتعلمها. وعلى هذا المنوال لو فرضنا أنه يوجد جدار، هذا جدار الآن موجود وبني بجص متنجس، فالجدار حينئذ سوف يكون متنجسا. بعد ذلك بواسطة الماء طهرنا السطح الظاهر، ما يكون ده وما غير ده، طهرنا السطح الظاهري فطهر. قد واحد يقول شنو هو يطهر، ما هذا راح تشرب شنو الرطوبة ومع الداخل للخارج، هاي هما غض النظر عنها. افرض على انه شنو حكمنا بمن بالطهارة. فقهاء يحكمون بمن ما دام الظاهر اتغسلت ان شاء الله ما في فرق شيء شنو يصير حكمنا بالطهارة ان شاء الله. ثم بعد فترة نتيجة احتكاك ذول يجون يقعدون ويحتكب الجدار شيء فشيء احتملنا بروز الباطن، فهل يمكن استصحاب اجراء الاستصحاب؟ يعني استصحاب ايش؟ طهارة سابقة للجدار او النجاسة او لا؟ ان هذا تمرين تطبيقي للمقام، اذ الموضوع يحتمل انه التغير، فان النجس هو الباطن، والان نحتمل والان ماذا هذا ظاهر، فكيف نستصحب النجاسة الذي هي ثابتة لمن للباطن، كيف نستصحبها الى هذا الذي نحتمل انه ايش ظاهر؟ وهكذا بالعكس، كيف نستصحب شنو ايش ظهارة الذي يتابق للظاهر، والحال نحتمل الان هو ماذا باطن وليس بظاهر. الموضوع ما محرز البقاء، ما محرز الوحدة، كيف يجب الاستصحاب؟ هذه المسألة وقعت محلا للكلام. ويظهر من الشيخ النائين في أجود التقريرات، قدس سره في أجود التقريرات الجزء الثاني عن الطبعة القديمة صفحة 431، عدم الجريان، لا استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة، اثنين ما يجرون، لأجل أنه نحتمل أن المورد من نقض اليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب، ويصير المورد من التمسك، من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا أردنا أن نستصحب الطهارة التي كانت ثابتة يقينا، نحتمل على أنه هذا السطح هو الآن إيش؟ نحتمل أن هذا السطح هو الآن باطل، فيصير من نقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة. وإذا أردنا أن نستصحب النجاسة فأيضا الأمر كذلك، نحتمل أنه من نقض اليقين باليقين، فإن النجاسة قد ثبتت ماذا للباطن، والآن هذا يحتمل أن الظاهر بعد باقي، فقد نقضنا اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة. إذن المورد نحتمل أنه من نقض اليقين باليقين، فلا يجري استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة، فماذا نفعل؟ شو نسوي؟ قال نرجع إلى أصل الطهارة. فالنتيجة إذن هي في صالح ماذا؟ الطهارة. يعني نشوف أن هذا هو الآن طاهر أو نجس، نحكم عليه بقاعدة كل شيء لك نظيف أو طاهر حتى تعلم أنه قدر على أي حال. هذا ما أفاده الشيخ النائي. والسيد الخوئي هو يقينا شنو نجاسة، بس الذي نجس ياهو كان الباطل، وهذا محتمل على أنه ظاهر، فيقينا شنو هو والظاهر، فهذا شنو مختلف، الباطل هو حتما نجس، بس هذا ظاهر احنا مطهرين، يقينا الظاهر شنو ظاهر، فيصير من نقض اليقين باليقين ومن نقض اليقين بالشك. ما ندري، لا احنا اذا ندري وانتهى كل شيء بعد انتهى كلامنا، هل زال الظاهر وبرز الباطن؟ يا لا، حكينا في حالة الشك مو في حالة اليقين. دليل الشهادة همات لأجلكم، إن قلت قد يجي للذهن لا بأس، إن قلت لماذا لا نستصحب بقاء الظاهر على كونه ظاهرا بعده. فرد واحد من عندكم يجاوب، قلت فد واحد خل يجاوب ليش؟ لا بأس، قلت انه اصل مثبت. اذ الشرع لم يرتب الطهارة على عنوان الظاهر، وانما نحن علمنا من الخارج ان الظاهر قد طهرناه. اذن استصحاب بقاء الظاهر وان هذا الجدار بعد متصف بكونه ظاهرا هذا اصل مثبت. زين جيد. هذا والسيد الخوئي قدس سره في التنقيح الجزء الرابع الطبع الجديد هذا صفحة 87-88 ذكر أن اليقين والشك هما من الصفات النفسية الوجدانية. والصفات الوجدانية لا تقبل الشك، فلا معنى لأن تقول إني أشك هل عندي يقين أو ليس عندي يقين، إنه لا معنى له، لأن اليقين أمر وجداني، فإما أن تجزم به أو تجزم بعدمه، أما أن تشك غير معقول. يعني هذه خصوصية للأمور الوجدانية النفسية من قبيل أن واحد يقول إني أشك أني أحب فلان ما أدري أحب أني وما أحب أحب لو ما أحب هالشيء أحب لو ما أحب ما إلى ما الشك في الأمور الوجدانية لا معنى له، لو تحب جزما لو ما تحب ماذا جزما، أما أشك أنه أحب أو ما أحب شيء غير معقول. وعلى هذا الأساس قال إنه لا يمكن أن نتصور الشبهة المصداقية في باب نقض اليقين بالشك، هذا لا يمكن تصوره، خرج بهذه النتيجة، وأنه المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هذا ما يصير لهذه النقطة التي أشرت إليها. ثم رتب على ذلك قائلا إنه في موردنا يمكن أن نقول إن الشك في النجاسة موجود فنستصحب النجاسة ونحكم بالنجاسة، ولم يبين أكثر من هذا المقدار، ولكني أنا أوضح المطلب، وذلك بأن نقول نحن نشير إلى الجدار ونقول هذا جزما كان نجسا، نجسا متنجس طبيعي، كان نجسا سابقا، حتى لو فرض أنه كان هو الظاهر فإنه كان نجسا، وكان في الماضي، وكان نجسا كان وصدق كان سابقا وكان نجسا، احنا بعد ذلك طهرناه الظاهر، إذا عنوان كان سابقا نجسا صادق، فسابقا هو نجس، والآن نشوف تلك النجاسة باقية أو ليست باقية، فإذا يقين بالنجاسة موجود سابقا، موجود يقين الآن بالنجاسة سابقا، مو يقين سابقا، لا تحكم، يقين الآن موجود بالنجاسة السابقة، والله توجد نجاسة سابقة، والآن أشك في بقاء تلك النجاسة السابقة، ولو لأجل الشك في أن هذا ظاهر أو باطل، ما يأثر، بس الجدار تقدر تأشر له، وتقول كان سابقا نجسا والآن أشك في بقاء نجاسته فنحكم بنجاسته. وهكذا بالنسبة علما إلى الخاسر، فإنه يمكن أن تشير إليه وتقول كان سابقا نجسا والآن هو نجس، هكذا حكم قدس سره والسيد الحكيم قدس سره في المستنسخ. بلي هو يقول انا هذا جدار، هذا اقول هذا صحيح ولا ما ادري، هذا لا ما نسوي بعد، هذا والله كان نجسا سابقا، هذا يلا تحلف اجيب قران، تحلف يا ما تحلف لا تسوي لي تحلف، هذا وغصبا ما عليكم تحلف ما ادري خلاص، اذا تحلف والان تشك في انه شنو نجس ومو نجس خلاص الاستصحاب نجس حتحلني التخف. لا وانت ما تقدر تقول كان سابقا طاهرا، هاي هم تتم، هاي هم ما تتم، انا هم ما اتمم له، هاي هم ما تنشيك اقول هو ما قايل بس انا اقول. ولا يمكن ان تشير اليه وتقول كان سابقا شنو طاهرا، لا ما تقدر، لعله شنو هذا، لعله هو الباطل مو الطاهر، فكان سابقا طاهرا ما تقدر تقول، لكن تقدر تقول كان سابقا نجسا، صدق هذا أقدر أقوله. والآن أشك ماذا في بقاء نجاسته فأستصحب حكي مرتب جيد. وصيد الحكيم قدس سره في المستنسك الجزء الثاني صفحة 55، لأن المسألة هي مشكورة مو بهالتوضيح بهالتفصيل في العروة الوثقى، مشكورة المسألة في الجزء الثاني صفحة 55 حكم بالنجاسة لاستصحاب النجاسة. بس هل مقدار السيد الحكيم قال كما هو عادته، لأن السيد الحكيم في المستنسك حكي ماذا، وابن ثقيل جدا لاستصحاب النجاسة وفي أمان الله. إذا اتفق العلمان على جريان استصحاب النجاسة. أقول والمناسب التفصيل بينما إذا كان جميع الجدار بني بالجص المتنجس ثم طهرنا الظاهرة وشككنا في زوال الظاهر، نفصل بين هذه الحالة وبين حالة ثانية، وهي ما لو فرض أن الجدار بني باطنه بالجص النجس وظاهره بني بما بالجس الطاهر، بحيث كان طاهرا من البداية، لا أنه طهر بل كان طاهرا من البداية. ها اي بس انا هيك بعد هذا التوضيح المطلب ايه بعد ما في شيء اسمه هو مو بعيد السهر، بس يكون يبينوه هذا الناس. واحتملنا على ان هذا الظاهر ماذا قد هذا الظاهر قد ماذا جائز، وفي الحالة الاولى يتم ما ذكر ما ذكراه بما اشرنا اليه من ان الجدار يمكن ان نشير اليه بالكامل ونقول هذا جزما كان نجسا سابقا والآن نشك في بقاء نجاسته، ويجري استصحاب النجاسة ولا يعارض به استصحاب الطهارة، حيث لا يمكن أن نشير للجدار ونقول كان طاهرا سابقا حتما، الاحتمال ان المشار اليه هو قسم الباب، انما ذكراه يشم هنا ولا يبعد ان محط النظر نظرهما، لا يبعد ان محط نظرهما هو هذه الحاله. واما في الحاله الثانيه فالمناسب عدم جريان استصحاب الطهاره ولا استصحاب النجاسه، ويتم ما افاده الشيخ النائي، فانه لا يمكن ان نشير الى الجدار ونقول هذا كان نجسا، باعتبار اننا نحتمل ان المشار اليه هو ايش؟ الظاهر، والظاهر لم يكن نجسا من البدايه، لم يكن نجسا، بل من البدايه كان طاهرا، فاستصحاب النجاسه لا يجري. وهكذا لا يمكن ان نجري استصحاب الطهاره ونقول كان هذا كان طاهرا سابقا، لاحتمال ان هذا هو من الباطن وليس من الظاهر، فلا يجري اذن استصحاب النجاسه ولا استصحاب الطهاره، بل يكون المرجع آنذاك إلى قاعدة الطهارة. إذن ما عقاده الشيخ الناهين قدس سره يتم في الحالة الثانية التي أشرنا إليها، وما ذكره العلمان يتم في الحالة الأولى، انه ينبغي التفصيل بما اشرنا اليه، ولكني اقول لا يبعد ان نظر العلمين الى خصوص الحالة الاولى، ولكن كان من المناسب التنبيه على حكم الحالة الثانية. هذا الموضوع انتهى، ان شاء الله غدا نبحث ان المدار في الوحدة على الوحدة العرفية او هذا الى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.